تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد، مسجد الرحمن بمدينة الغيضة، الذي يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن سالم ابن إبراهيم ابن شعيب، الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما في تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا وشكر الله مقدمته وترحابه وما ذكرنا به ووعظ من آيات الله البينات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركات. أيها الأخوة، في هذه الليلة الموافق للتاسع عشر من شعبان لعام 44,400 اجتمعنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه لنا على سماع الكتاب والسنة والعلم والحكمة. وسمعنا في المقدمة عظيم شأن التذكير، إذ أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام به، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما جاء الدليل بخصوصيته. ولعظيم شأن التذكير أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع كثيرا من العبادات كخطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، وهكذا قد قام صلى الله عليه وسلم مذكرا لأصحابه بين الحين والآخر يتخولهم بالموعظة، وسلك أصحابه هذا المسلك. فهذا عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة في كل خميس، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا. قال: إنما أتخولكم مخافة السلام عليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. ويقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والوعظ والتذكير إما لمسرف على نفسه فلعله أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى علام الغيوب، وكم انتفع من معرض بموعظة سمعها وبتذكير ألقي عليه والآخر لإنسان يسالك إلى الله عز وجل فيحتاج إلى ما يثبته على هذا الطريق وهذا السير. فجعل الله عز وجل المواعظ مذكرة لعظيم نعيم الله ومحذرة من عظيم بطش الله عز وجل. ولا يستغني المستغني عن سماع الذكرى والموعظة مهما بلغ علمه وعلى شأنه، فرب واعظ لغيره هو في الأصل يعظ نفسه قبل غيره، ورب مذكر لغيره هو في الأصل يذكر نفسه قبل غيره. وهذا الذي نفعله أحيانا، تكون المواعظ خاصة بنا قبل أن تصل إلى أسماع من يحضر، فهنيئا لمن ألقى السمع وهو شهيد، وهنيئا لمن سمع مواعظ القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وانظر إلى خبر الله سيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى الله والدار الآخرة فيستفيد ويتعظ. ولعظيم شأن الذكر والتذكير شرع الله لنا قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية في كل جمعة، وفي سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فأنت أيها الداعي إلى الله ذكر، وليس عليك هداهم، والناس ينقسمون في سماعك إلى قسمين: من ينتفع ومن يعرض. ثم جاء بقوله تعالى في سورة الغاشية، لأن الإنسان قد يذكر ويجد إعراضا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، فذكر إنما أنت مذكر، ليس لك أكثر من هذا، لست عليهم بمسيطر حتى تأطرهم على السماع والاستفادة، إلا من تولى وكفر. لكن من تولى عن سماع المواعظ والذكرى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا ارع سمعك لما تسمع من المواعظ والتذكير، وخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تستفد وتسعد. وكلنا ذلك المقصر الذي يقع في ذنب إما قولي وإما فعلي وإما اعتقادي قلبي، وإما أن يكون تقصيره بترك مأمور، فحين تأتي الذكرى والموعظة يقع منه التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ونسي آية فذكره بها أحدهم فقال يرحمه الله: لقد ذكرني كذا وكذا كنت أنسيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذكرى والتذكير عبارة عن سقي، إما لمريض فيشفى من مرضه، وإما لسليم فيزداد في نموه. هل تعيش الشجرة بدون ماء؟ لا. هل يشفى المريض بدون دواء؟ لا. إذن جعل الله عز وجل هذه الذكرى تارة أسبوعية، وتارة موسمية، وتارة يومية، حتى ما نسمع من آيات الله في الصلوات الجهرية هو من التذكير. كم من إنسان استفاد بسبب آية سمعها في صلاة. ومن أولئك جبير بن مطعم رضي الله عنه، قدم إلى المدينة لفداء أسارى بدر، فبينما هو في المسجد إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فدخل الإسلام في قلبه من هذه الآية، وقال: كاد قلبي أن يطير. وهكذا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أخته وعلى زوجها وقد أسلم وكان مشركا، فتلي عليه شيء من القرآن فرق لكلام الله ودخل في الإسلام، وصار الإسلام بإسلامه عزيزا. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فإذا لنستبشر بمثل هذه الاجتماعات التي لم تأتي عن فراغ، فكثير منا يترك دروسه لأجلها، مع أننا بالنسبة إلينا نعتبر الدروس أنفع لنا، ويتخلل الدروس التذكير والوعظ، لكن نرى أنه لزاما علينا أن نذكر غيرنا ممن لا يحضر الدروس. فجعلت مثل هذه الاجتماعات. نعم عباد الله، فنسأل الله أن يجعل قلوبنا واعية وآذاننا صاغية للحق والهدى، وأن نكون ممن قال الله فيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مفهوم الآية أن غير المؤمن لا ينتفع. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، والسور فيها الذكرى وفيها الأحكام، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زاد إعراضهم وازدادت قسوة قلوبهم، والله المستعان. يقول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. انظر إلى هذه الآية يخبر الله فيها عن حال الناس من حيث سماع الذكرى والاستجابة لها أو الإعراض عنها. فالذين استجابوا لله استجابوا لرسوله صلى الله عليه وسلم لهم الحسنى الجنة وفي الدنيا الحياة الحسنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحسنى في الدنيا العلم والعمل به وكل ما يدخل في هذا الباب، وفي الآخرة الجنة ومنها النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهنا يقول الله لك للذين استجابوا لربهم لخالقهم لرازقهم لمالكهم لمدبرهم للعالم بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم الحسنى. وهل بعد هذا الوعد من وعد؟ أنك إذا كنت من المستجيبين لله ولرسوله فابشر بالجنة وابشر برضا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنكم إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم. هذا وعد بجنة عرضها السماوات والأرض كما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. جنة من يدخلها ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. جنة من يدخلها يسمع النداء العظيم يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه الأربع الخصال هي أعظم خصال نعيم الجنة ويلحقها ما يليها من النعيم. لأن المنقصات في الدنيا إما مرض وإما هرم وإما بؤس وشدة وشقاء وإما موت مخيف لم يسلم منه الصغار ولا الكبار ولا الأصحاء ولا المرضى ولا الرجال ولا النساء ولن يسلم منه أحد من المخلوقات إلا من كتب الله له البقاء بإبقاء الله له. كل نفس ذائقة الموت. فهذه الأمور معدومة في الجنة. ما السبيل إليها؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا سمعوا المواعظ سمعوا الآيات سمعوا الأحاديث جاءهم الهدى فأعرضوا وتولوا. لو أن لهم ما في الأرض جميعا لا إله إلا الله الأرض وما فيها لو استطاع أن يفتدي بها من عذاب الله لافتدى، كما في حديث أنس يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله له: يا ابن آدم، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: سألتك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، حقا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعوه ارجع، وقيل تتبعه وجمع فأوعى. وهكذا يخبر الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب، حساب شديد وعذاب أكيد تتولاه الزبانية الذين لا يرحمون ولا يتجاوزون. ويسأل عن أعماله وتظهر سريرته ويحاسب على مثاقيل الذر فضلا عن عظائمها. أولئك لهم سوء الحساب. وهل يحاسبون ثم ينصرفون إلى شأنهم كما هو حال الحيوان يجعلهم الله عز وجل ترابا؟ كلا، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. مأواهم جهنم، نار تلظى، وبئس المهاد بئس الفرش التي يمتهدونها، وليست فقط فرش يمتهدونها بل أغطية يتغطون بها، وكلاهما من النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. مصيبة، مصيبة عليهم، نار مؤصدة في عمد ممددة، نسأل الله السلامة. لو ألقي في النار هكذا هو يعذب ولا ما يعذب؟ في عذاب شديد، ومع ذلك يجعلهم الله في عمد ممددة لا يستطيعون الحراك، لا يستطيعون الصياح. يحرم الله عليهم الكلام: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يسلسلهم بالسلاسل العظيمة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والله لو تركوا في النار بدون سلاسل وقيود لما تجاوزوها ولما استطاعوا الخروج منها، ولكن مع ذلك يعذبون بأشد أنواع العذاب. نسأل الله السلامة وحسن المآب. ومأواهم جهنم وبئس المهاد. بينما الذين استجابوا لربهم الحسنى، فاختر لنفسك أيها المسلم، أنت الآن تستمع إلى من يأمرك بتحقيق التوحيد حقق التوحيد. إياك أن تكون من المشركين المنددين، من المعظمين للقبور والمقدمين لها على عبادة رب العالمين. لا تعلق قلبك بقبر ولا بولي ولا بأحد ممن هو من المخلوقات وتصرف له شيئا من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشاء محمد، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما بالك الآن بمن ينادي الخمسة؟ ما بالك بمن ينادي هود؟ ما بالك بمن ينادي العيدروس؟ ما بالك بمن ينادي عائشة أو زينب أو ابن الخطاب أو ابن عباس؟ ما بالك بمن ينادي عبد القادر الجيلاني؟ ما بالك بمن ينادي ابن العجيل؟ ما بالك بمن صرفوا العبادات لغير الله؟ نذرهم، ذبحهم، حلفهم، طوافهم، جميع شؤونهم جعلوها لغير الله، مع أن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا أردت أن تكون من أهل الحسنى فحقق التوحيد ابتداء قبل كل شيء، لتكن صلاتك لله، طوافك لله، نذرك لله، ذبحك لله، خوفك، رهبتك، رغبتك في الله سبحانه وتعالى. ثم حقق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الحسنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يا أبا يا رسول الله؟ في أحد تقول له ادخل الجنة ويقول لك ما أريد؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأي واحد حتى اليهودي، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. إذن من أراد سبيل الجنة فعليه بالأخذ بالكتاب والسنة، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. عباد الله، التوحيد والسنة، إذا نظرنا إلى حال الناس معهم الآن نجد أن أهل التوحيد وأهل السنة في غربة، نجد أن أهل التوحيد وأهل السنة في غربة. حتى وإن وجدتم من يقول لا إله إلا الله، انظر أين يذهب في زياراته. هل يذهب للطواف بالبيت العتيق أم يذهب إلى شعب هود؟ إذا كان يذهب إلى شعب هود مشركا منددا، هذا ما أخذ بالتوحيد ولا حقق التوحيد. بل الذي يذهب إلى المدينة، هل يذهب إلى زيارة المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يذهب إلى زيارة القبور ودينه؟ شد الرحل إلى القبور. والله لقد سمعنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا أبا فاطمة الزهراء افعل لي. هذا هو شرك أبي لهب، هذا هو شرك أبي جهل، أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهكذا اتخذوهم شفعاء عند الله. إذا أردت الحسنى بعد تحقيقك للتوحيد واقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ على الصلاة. الصلاة هذه العبادة الجليلة، من تركها فقد كفر. جماهير من يقول لا إله إلا الله لا يصلي إلا ما رحم ربي، جماهير، لا أقول بالألف ولا بالمليون بل بالملايين، تجده يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله،
ربما يحفظ شيئا من القرآن، وربما يعلم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصلي، وإن صلى صلى في غير الوقت، وإن صلى ربما ضيع كثيرا من الصلوات من الجماعات. الصلاة إذا أردت استقامة حالك فعليك بتحقيق التوحيد والمتابعة ثم الصلاة. هذه الثلاث الأشياء إذا استقامت لإنسان وإن أصابه ما أصابه من الذنوب والمعاصي نرجو له الخير، إن مات موحدا، إن مات متابعا، إن مات مصليا، حتى وإن قدر الله عليه بعذاب في قبره، حتى وإن قدر الله عليه بعذاب في ناره، لكن مآل المسلم إلى الجنة. فعلينا بتحقيق الاستجابة لنحصل من الله عز وجل على عظيم الإثابة. ثم قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أيضا صنفين من الناس. الصنف الأول من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فيتبعه ويأخذ به وينقاد له. انظر إلى قول المؤمنين: آمنا به كل من عند ربنا. هذا هنيئا له، هذا هنيئا له، كما سيأتي وعد الله لهؤلاء الأصناف. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق هل يستوي كمن هو أعمى معرض عن كلام الله غير مبصر لآيات الله الدالة على قدرته الدالة على عظيم حقه؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صمت آذانهم عن سماع الحق، مع أنهم يسمعون الأغاني ويسمعون الزور ويسمعون الفجور، وعميت أبصارهم عن رؤية الحق، مع أنهم ينظرون البلاء من الأفلام الخليعة ومن الرقصات الشنيعة ومن الأمور المنكرة فهم لا يعقلون، مع أنهم يصنعون الطائرات والدبابات والصواريخ والعجائب من الكمبيوترات وتلفونات اللمس وأمور عجيبة، ولكنهم لا يعقلون أمر الله عز وجل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيا أيها المسلم، لا يستوي من يأخذ بآيات الله الشرعية وينقاد لها مع الأعمى المعرض. إنما يتذكر يستفيد من الموعظة أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ثم بيّن الله عز وجل أولو الألباب بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذا من أول صفات أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، أنهم يوفون بعهد الله. وعهد الله قد اختلفت أقوال المفسرين فيه، والصحيح أنه دين الله، كل ما أمرك الله به فهو من عهد الله وميثاقه الذي أخذه الله على آدم وعلى ذريته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا هو عهد الله. وقيل عهد الله العهود والمواثيق من الأيمان، وكذلك ما يكون بين الناس بإعطاء العهود والمواثيق بعدم نقضها، وهذا داخل في المعنى الأول. الذين يوفون بعهد الله أصحاب توحيد، أصحاب متابعة، أصحاب صلاة، أصحاب زكاة، أصحاب صيام، أصحاب حج، وهكذا في جميع أبواب الدين يوفون بعهد الله عز وجل ولا ينقضون الميثاق، لا الميثاق الذي بينهم وبين الله من توحيده وإفراده بما يجب له ومتابعة رسوله والقيام بحقوق الله عز وجل، ولا الميثاق الذي بينهم وبين خصومهم والميثاق الذي بينهم وبين غيرهم، فهم كما وصفهم الله عز وجل يوفون بعهد الله إذا عاهدوا، وهكذا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم عباد الله، ولا ينقضون الميثاق، والذين ركز، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أتدري ما أمر الله به أن يوصل؟ بعض أهل العلم فسرها بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، لكن الصحيح أن معنى هذه الآية أوسع وأوسع من هذا التفسير. فالذي أمر الله به أن يوصل التوحيد، والذي أمر الله به أن يوصل السنة، والذي أمر الله عز وجل به أن يوصل الطاعات والعبادات والقربات، والذي أمر الله به أن يوصل أن تؤدى الحقوق إلى الأرحام والجيران والآباء والأمهات والزوجات والأبناء والأصحاب والقريب والبعيد، لتكن معهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت على هذا فابشر من الله بالخير. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون ربهم مع التعظيم، الخشية هي الخوف مع التعظيم، خوف من الله لأنه مستحق أن يخاف منه لعظيم بطشه، لعظيم قوته، لعظيم قدرته، لعظيم إحاطته، لعظيم رحمته، لعظيم عفوه. ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب، سوء الحساب. وأيضا من صفاتهم أنهم يخافون يوم القيامة وما فيه من الحساب وما فيه من المؤاخذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه لا يرى إلا النار تلقاء وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. تخيل هذا الموقف، تنظر عن يمينك تجد الطاعات قليلة، تجد القربات قليلة، تجد الحسنات قليلة، أنت الذي فرطت وضيعت. تنظر عن يسارك فتجد العظائم التي تثقل الإنسان والتي توبقه إلى مهاوي النيران إن لم يتدارك الله عز وجل المسلمين برحمته. وتنظر بين يديك فلا ترى إلا نارا تلظى، نار وقودها الناس والحجارة، نار يحطم بعضها بعضا. وكم هي أحوالها وكم هي أهوالها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا تجد المسلم في الدنيا يخاف سوء الحساب، فيحمله هذا الخوف وتحمله خشية الله عز وجل على ملازمة الطاعات والقربات، فإن قدر أنه خالف ذلك عاد وأناب ورجع واستغفر الملك الوهاب سبحانه وتعالى، إنه هو التواب. نعم عباد الله، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على الطاعات، صبروا عن المعاصي والسيئات، صبروا على أقدار رب الأراضين والسماوات، حياتهم مع الصبر فنالهم الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر وما صبرك إلا بالله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما أعطي أحد عطاء خير من الصبر وأوسع من الصبر. فانظر لصفات المؤمنين إلى عظيم شأنهم أنهم يصبرون. يصبر لصلاة الفجر مع تلذذه بنومه، يصبر في صلاة الظهر مع شدة الحر، يصبر على الصيام، يصبر على إنفاق الأموال التي أوجب الله عز وجل عليه إنفاقها، يصبر على ما يلاقي من فراق الأحبة، من فراق الأبناء، من فراق الآباء، على ما يلاقي من الأذى في تحمله لهذا الدين ودعوته إلى هذا الدين. حياة مع الصبر، حياة مع الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك. يعني الصبر ليس مختص بشيء واحد، تحتاج أن تصبر لحكم ربك، تصبر على ما يقولون، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، حتى المعصية تحتاج إلى صبر. الذين يبيتون مع الأفلام الخليعة، الذين يبيتون مع الصور السيئة، الذين يستمعون الأغاني الماجنة، الذين يتعاطون الربا، الذين يتعاطون الخنا والزنا إلى غير ذلك، ما صبروا، ما صبروا، ساقهم الشيطان وساقتهم شهواتهم وأهواؤهم إلى ما وصلوا إليه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني ما يصبرون سلو البهائم، ابتغاء وجه ربهم، يستطيع أن يعصي الله ولكنه يصبر لله، يستطيع أن ينام عن الطاعة ولكنه يصبر لله. انظر إلى ذلك الرجل الذي أعطى لابنة عمه 20 و100 دينار، فلما قعد بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وهي من أحب الناس إليه وترك المال الذي أعطاها. صبر، صبر عن معصية الله عز وجل والتزام بطاعة الله عز وجل. ألا هكذا؟ فلنكن على باب عظيم من أبواب الصبر إذا أردنا أن نكون من أهل الحسنى ومن أهل العاقبة المثلى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أقاموها بأركانها، بشروطها، بسننها، بإحسان وضوئها، صلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا في أوقاتها، زادوا على ذلك أن صلوا النوافل، زادوا على ذلك أن قاموا الليل وأقاموا الصلاة. هؤلاء مبعوثون بخير عظيم. انظر إلى هذه العبادات التي يذكرها الله، ذكر سبحانه وتعالى جوامع العبادات التي بها السعادة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا الزكوات والنفقات المستحبات سرا عن أعين الناس وعلانية. ذهب العلماء إلى أن المستحب في الزكاة أن يكون علانية، لأنها شعيرة يراها الناس ويقتدوا بك. وذهبوا في النفقات المستحبة والصدقات المستحبة أن يسر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أنه يتصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسر بالقرآن
كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. فمن علامة المؤمنين وخلص الموحدين أنهم ينفقون في السراء والضراء وفي جميع أحوالهم، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالفعل الحسن الفعل السيء. فإذا جاءهم إنسان بسيئة بغلظة بشدة، جاءوه بالتجاوز والعفو والصفح أو المعنى، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي إذا فعلوا سيئة جاءوا بعدها بحسنة حتى تكون كفارة لها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. ما هي عقب الدار؟ الجنة، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أجر عظيم وثواب كريم لهذا الصنف من المؤمنين الذين استجابوا لربهم سبحانه وتعالى فكان لهم الحسنى. بينما الصنف الآخر والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، ناقضوا وخالفوا سبيل أهل الإيمان. فكن يا أيها المسلم موافقا لسبيل أهل الإيمان، وابتعد عن سبيل أهل الإجرام إن أردت لنفسك السلام والعافية. وباب هذا الأمر أن تأخذ بالذكرى التي تلقى عليك من أهل التذكير، بالذكرى القائمة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمحذرة مما يخالف ذلك من الأقوال والأفعال. وبحمد الله عز وجل أنتم في هذه المدينة قد يسر الله عز وجل لكم بدعوة مباركة، بدعوة سلفية لا خلفية، بدعوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة لم تقم على حزبية، دعوة لم تقم على مناطقية، دعوة لم تقم على هوى، دعوة لم تقم على عصبية، وإنما شعارهم ودثارهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يسر له جليس صدق، ويسر له عالم صدق، ويسر له داعية هدى يدعوه إلى الله لا إلى غيره. وهذا هو السبيل الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة في مدنهم وفي قراهم، في حضرهم وفي سفرهم وفي دور حديثهم. نعم عباد الله، يدرسون القرآن وما يتفرع من علومه، ويدرسون السنة وما يتفرع من علومها، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل أن العلم إذا وجد في منطقة انتعش الدنيا والدين، تنتعش دنيا الناس وينتعش دين الناس، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عظيم نعمة الله عز وجل عليهم. أشكر الله عز وجل الذي أعانني ووفقني لهذه المحاضرة ولهذه الكلمة التي أسأله عز وجل أن يرزقني الإخلاص فيها، وأن يجعلها نافعة لعباده مؤدية إلى مرضاته. ثم أشكر للشيخ الجليل أبي عبد الرحمن سالم بن إبراهيم بن شعيب على مقدمته وترحابه ودعوته، وأشكر لجميع الحاضرين وأشكر القائمين على هذا المسجد، وأخص منهم الشيخ راشد حفظه الله وشفاه وعافاه وختم لنا وله بالحسنى، وأشكر الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.